بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بأبها أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لا تلاعنوا لفضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله على مائدة العلم، نجلس وإياكم على ميراث النبوة الذي خلفه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خير ميراث ورث لأنه غذاء للقلوب ونور للبصائر، ولأنه نعم الزاد الذي يتزود به الإنسان ولا يستوحش المسلم لقلة السالك لهذا الطريق، ولكنه يثق بأن ما وعد به من عند الله عز وجل أنه آت لا محالة. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء والتي يعترض طريقها الشيطان ويحاول أن يصرفها عن هذا الخير. وإن من أعظم ما يمن به على العبد أن ينتصر الإنسان على نفسه، فإذا انتصر على نفسه استطاع أن ينتصر على غيره. عنوان درسنا لهذه الليلة لا تلاعنوا. الله طيب ولا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا الطيب من النيات، ولا يقبل إلا الطيب من الأقوال، ولا يقبل إلا الطيب من الأعمال، ولا يقبل إلا الطيب من النفقة، ولا يقبل إلا الطيب من التعامل. نعم، فإذا كان الإنسان طيبا في أقواله وأفعاله وتعامله ونياته ونفقاته، كان طيبا في دنياه. نعم، يكون طيبا في دنياه وطيبا في أخراه. ولذا يبين صلى الله عليه وسلم قبول النية الصالحة ولو لم يعمل صاحبها بمجرد أنها نية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وأعطاه علما فأنفق ماله بعلمه فهو بأفضل المنازل. إذن هذا عنده علم وعنده مال، وأنفق ماله بعلمه فوضع كل شيء في موضعه فهو بأفضل المنازل عند الله عز وجل. الرجل الثاني، لأنه قال إنما الدنيا لكم؟ لأربعة. أما الثاني فهو رجل آتاه الله علما، وترى العلم ما يندم صاحبه أبدا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي من المال مال مثل فلان لأنفقت مثل نفقته، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هل هذا الثاني أنفق شيئا؟ لم ينفق شيئا، لكنه نوى بقلبه وبنيته الطيبة أنه لو كان يملك مالا مثل مال الأول لأنفق مثل نفقة الأول، فهو والأول في الأجر سواء. بماذا؟ بالنية الطيبة. هل قبل الله منه هذه النية الطيبة؟ هل أثيب على هذه النية الطيبة؟ إذن فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا. الثالث ما نحتاج له أو أجيبه. أما الثالث فرجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فأنفق ماله في غير حقه فهو بأخبث المنازل. وأما الرابع فهو رجل ليس عنده مال ولا علم فقال لو أن لي من المال مال مثل فلان لأنفقت مثل نفقته، أي مثل الثالث، فهما في الوزر سواء. إذن يعطى الإنسان بالنية الطيبة ويعطى الإنسان بالقول الطيب ويثاب على القول الطيب إذا هو قاله وأراد به وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أتركه في الأخير. ويعطى كذلك الإنسان بالعمل الطيب ويقبل الله منه هذا العمل الطيب. انظر لمن صام 3 أيام من الشهر ماذا له عند الله؟ نعم، هو صام 3 أيام فأعطاه الله بهذا العمل الطيب قبولا وضاعف هذا الصيام إذ جعل كل يوم ب10 أيام فكأنما صام الشهر كله. العمل الطيب. نعم. وأما النفقة الطيبة فإن العبد إذا أنفق درهما من مال طيب رباه الله له، كما في الحديث كما يربي أحدكم فلوه أو مهره حتى يكون كالجبل العظيم. وهو درهم، درهم، لكنه من كسب طيب أنفقه يريد به وجه الله فقبل الله هذه النفقة ورباها لصاحبها حتى وجدها يوم القيامة كالجبل العظيم. وأما التعامل الطيب فإن الله يقبله ويجعل صاحب التعامل الطيب هم أكثر من يدخلون الجنة، ويجعل أصحاب التعامل الطيب هم المجاورون لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الطيب الذي يقبله الله عز وجل فهو الذي يضاعف الله به الأجر، وهو الذي يغفر الله به الوزر، وهو الذي يدخل الله به الجنة، وهو الذي ينجو صاحبه به من النار. يقول عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم 100 حسنة في اليوم 1000 حسنة أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم 1000 حسنة قالوا كيف؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 100 حسنة 1000 حسنة فيكتب الله له بها 1000 حسنة. إذن مضاعفة أجر. بالقول الطيب يغفر الله الوزر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن القول الطيب، انظر القول الطيب. نعم، بالقول الطيب يدخل الإنسان الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. بالقول الطيب ينجو الإنسان من النار. سمع صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن ويقول الله أكبر الأول، إيش قال؟ قال على الفطرة، قال على الفطرة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم خرجت بها من النار بالكلام الطيب. ولذا يا إخوتي فاللسان نعمة من نعم الله عز وجل أنعم به على الإنسان، إذ أن هذا اللسان جمال للفم. انظر لفم ليس فيه لسان، مثل بيت إيش؟ مثل بيت خرب ليس فيه سكن. إذن فاللسان هو، اعلم بأنه جمال للفم، واعلم بأنه سكن للفم، واعلم بأن اللسان للإنسان من أجل أن يظهر به البيان، ومن أجل أن يدفع به العصيان، ومن أجل أن يطرد به الشيطان. واللسان نعمة من نعم الله على العبد، يجد بوجود اللسان مذاقا للطعام. أين حاسة الذوق؟ في اللسان. إنسان ما معه لسان كيف يذوق الطعام؟ ما يذوقه، ولا يجد له مذاقا ولا يجد له لذة، بالإضافة إلى أنه لا يجد له مساغا، بل ولا يسهل عليه الطعام إلا بوجود اللسان. ولذلك جعل الله تعالى في اللسان عين جارية دائمة حلوة لا تنقطع. ولذلك ربما وضع الطعام في فم الإنسان مرا فانقلب حلو بما يوجد في فمه أو بما يوجد في لسانه. إذا النعمة من نعم الله عليك أيها العبد. وجمل الله تعالى هذا اللسان بالكلام، ولسان بلا كلام فلا جمال له. نعم، إذا جمال لسانك في كلامه، إذ أنت تظهر بهذا اللسان ما في نفسك، وبه تأخذ حقك، وبه تتعلم العلم، وبه تعلم العلم. واعلم بأن الكلام الذي في اللسان أنه أمانة عند صاحبه، فإذا كان أمانة عند صاحبه وجب على صاحبه أن يحفظه. واعلم بأن الكلام الذي في اللسان أنه وديعة عندك، وواجب عليك أن تصون هذه الوديعة. وانظر لحكمة الباري كيف خلق لك لسانا واحدا، وخلق لك عينين، وخلق لك أذنين، وخلق لك شفتين، وخلق لك فكين، وخلق لك لحيين، وخلق لك منخرين، وخلق لك يدين، وخلق لك رجلين، وخلق لك كليتين، وكم أشياء كثيرة. لكن اللسان كم؟ وحيد واحد. لكن على هذا اللسان كم باب؟ أربعة. هذا اللسان الوحيد عليه أربعة. الباب الأول الفك الأعلى، الفك الأعلى، وسمي فك لأنك ما تفك إلا بصعوبة. فك مع ذلك جعل الله لها قوة، لكن الله يتفلت اللسان ولا عنده في هذا الفك. نعم. والفك الثاني، الباب الثاني الفك الأسفل، والفك والباب الثالث الشفة العليا، والباب الرابع الشفة السفلى. أصبح الآن اللسان خلف كم باب؟ أربعة. العينين أو العينان أبدا عليها غطاء رقيق جدا كالورقة، كالورقة. الأذنان ما عليها شيء. هذا يدل على ماذا؟ على أنه ينبغي أن يكون السمع أكثر من البصر، والبصر أكثر من الكلام، الكلام أقل من النظر، النظر أقل من السمع. وهذا الكلام وهذا اللسان والكلام الذي فيه إما أن يحفظه صاحبه، فإذا حفظ صاحب اللسان كلامه وحفظ لسانه اكتسب بذلك رضوان الله، وقاده هذا اللسان حتى يدخله الجنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ماذا يحصل بهذا القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، فقد فاز فوزا عظيما. ويسأل عليه أو يقول عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ما بين فكيه أي لسانه، من ضمنه وحرسه وراقبه وجعله خلف قلبه ولم ينطق به إلا خيرا وابتعد به عن الوزر، يضمن له الرسول عليه الصلاة والسلام، يضمن له الجنة. جاءه عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، من نجاه؟ كيف أنجو؟ كيف أسلم؟ أنا يعني كأنما يقول: يا رسول الله، أنا في دنيا كثيرة الآفات، كثيرة المخاوف،
كثيرة الآثام، كيف أنجو، كيف أسلم؟ قال: من نجا؟ أعطاه ثلاثة أمور النجاة. قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. قال: أمسك عليك لسانك، بمعنى احفظ لسانك، إياك أن تطلقه فيما لا يحل له. قال: والأمر الثاني، وليسعك بيتك، لا تتطلع إلى الآخرين، لا تأخذ حقوق الآخرين، ارضي بما قضاه الله لك وقدره لك، واعلم بأن ذاك هو الخير لك وأنت لا تعلم. قال: وابكي على خطيئتك، أي اندم على فعل الذنب، وتب إلى الله توبة صادقة، واعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن الكلمة الطيبة تحفظ صاحبها، ولنعلم كذلك بأن الكلمة الطيبة تبقى ثمرتها لصاحبها حتى يلقى ربه عز وجل، يكتب الله تعالى بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ففي حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة لكن من رضوان الله عز وجل. نعم. وكذلك يبين عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر ينبغي أن يكون عليه المسلم، أي صادقا مع ربه فيما يقول من كلامه، ليكون ذلك في ميزان حسناته. وبالعكس، لو أن الإنسان، وكما مضى معنا في درس يعني نعيم الجنة أو لمثل هذا فليعمل العاملون أو حقيقة الجنة، بأن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، والله فالمعماري جليل، ما أحد يستطيع أن يجعله ولا أحد يستطيع أن يخططه، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن؟ لمن إيش؟ أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام. طبعا هي أربعة أمور، لكن أولها لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام، لكن أولها لمن أطاب الكلام. بالعكس، من الناس من يضيع لسانه ويطلقه، يتفلت عليه هذا اللسان، فيكتب الله عز وجل بالكلمة الواحدة من سخطه، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. وفي حديث بلال بن الحارث: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يدري أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. اللسان خطير يا إخوة، إي والله خطير، خطورة يعني متناهية. يأتي معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجوت من النار. فأخبر بأركان الإسلام الخمسة، ثم زاد، سبحان الله، ما عنده بخل. وإن الآن نطلب العلم من طلاب العلم فيعطونا أرباع وأثمان وعشر، لكن أعطى العلم كله وزاد، أعطاه على سؤاله وزاده. وهذا أسلوب من أساليب الحكمة وأسلوب من أساليب التعليم. سأل عن أمر فأعطاه أركان خمسة هي التي يدخل بها الجنة، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فأخبره بأن أبواب الخير ثلاثة: الصيام وصلاة الليل في جوف الليل والصدقة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك هذا كله، أي ما تملك به هذا كله، تملك به أركان الإسلام، وتملك به أبواب الخير، وتملك به رأس الأمر، وتملك به عمود الإسلام، وتملك به ذروة سنام الإسلام، ألا أدلك على ما تملك به هذا كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، استغرب معاذ: يا رسول الله، أن أخذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أي فقدتك، وهذا مما جرى على ألسنة العرب من غير إرادة إيقاعه. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس، ما قال وهل يرفع الناس، قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج. يذكر عن لقمان الحكيم أنه قال له سيده يوما من الأيام يا لقمان أريد أن تذبح ذبيحة وأن تعطيني أحسن ما فيها أو أطيب ما فيها، فذبح ذبيحة ثم جاء بقلبها ولسانها وأعطاه وقال هذا أطيب ما فيها القلب واللسان. وبعد فترة قال يا لقمان أريد أن تذبح ذبيحة وأن تعطيني أخبث ما فيها، فذبح ذبيحة ثم أعطاه القلب واللسان. قال أمرك عجيب، أسألك أطيب ما في الذبيحة فتعطيني القلب واللسان، وأسألك أخبث ما في الذبيحة فتعطيني القلب واللسان. قال نعم، طيبان إن طابا وخبيثان إن خبثا. ولخطورة اللسان، فإن الإسلام حثنا على أن نحفظ هذا اللسان، إما أن نتكلم به خير أو نصمت. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول في حديث آخر حسن قال كل كلام ابن آدم له لا كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يذكر الله تبارك وتعالى. كان أبو بكر وهو من العارفين بالله عز وجل كان يأخذ لسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذن ألسنتنا وين جعلتنا؟ هذا أبو بكر الذي لو وزن إيمانه في كفة وميزان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها. أبو بكر الصديق يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، مشهود له بالجنة، صديق هذه الأمة، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، خليله. قال لو اتخذت من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه. سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه؟ قال خديجة. قال من الرجال؟ قال أبوها، أبوها أبو بكر الصديق. نعم، إذن عائشة، نعم عائشة، قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها. إذن معنى هذا يا إخوتي أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد، عمر يقول رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول ما في شيء يحتاج إلى طول سجن من لسان. ويقول طاووس بن كيسان اليماني لساني سبع، لساني إيش؟ سبع. قال إذا أرسلته إيش؟ إذا أرسلنا السبع إيش يزول؟ يسلم على رؤوسنا. قال لساني سبع لو أرسلته، قال إذا أرسلته أكلنا. ولذلك السلف عليهم رحمة الله كان يعد كلامهم في الأسبوع، كلامهم في الأسبوع يعد عدا. ولذا يا إخوتي فإن آفات اللسان كثيرة، وإن أعظم آفة من آفات اللسان هي آفة اللعن، اللعن. وحقيقة ما تكلمت إلا عندما سمعت الوالد يلعن ولده، وسمعت الولد يلعن والده، وسمعت الأخ يلعن أخاه، وسمعت الكثير من الناس يتلاعنون. ولربما أنكم تستغربون هذا، ولكن هناك بيوت مظلمة وألسن مظلمة وأسر مظلمة، أظن بأن من يلعن حوالي 80 أو 90%، ربما يصلون لهذه. وأنت يعني ربما تستغربون لماذا أختار أمثال هذه المواضيع، ما أختارها إلا من واقع الناس. إذن لنعلم أيها الإخوة بأن من أعظم آفات اللسان آفة اللعن، واللعن يدل على خبث قلب صاحبه، ويدل كذلك على رخص معدن قائله، ويجعل صاحبه مفلسا في الدنيا ومفلسا في الآخرة. أما مفلسا في الدنيا فلأنه صاحب اللعن عطل هذه الجارحة من الخير وفتحها على أو سخرها للشر، بالإضافة إلى أنك تسمع من لسان اللاعن تسمع لعنا منتنا يتساقط من لسانه كما يتساقط الدود المنتن من إيش؟ من اللحم المنتن أو اللحم الميت، ويفوح من لسانه رائحة اللعن كما تفوح الرائحة المنتنة أكرمكم الله من المجاري. وأما إفلاسه في الآخرة فلأنه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم. هذا أول شيء، أول من يخاصمه الشاذ المشتوم، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فريت حسناته ولم يقض ما عليه حملت سيئات غرمائه عليه ثم طرح في النار، والله المستعان. انتشر اللعن في أوساط الناس انتشارا كبيرا، وأصبح اللسان الذي لا يلعن لسان غريبا، وأصبح البيت الذي لا يوجد فيه لعن بيتا غريبا، وأصبح المجتمع الذي لا يوجد فيه اللعن مجتمعا غريبا. وطوبى والله لهؤلاء الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس. وإن الأمر الأطم والأمر الأشد هو أن تسمع أن من الناس من يلعن نفسه. ها، ما أحد يلعن نفسه؟ ها، أي والله كثير من يلعن نفسه، هذا الأمر الأطم. وإن من لعن نفسه فليعلم بأنه قد دعا بالهلاك على نفسه، وليعلم بأنه قد سأل ربه أن يطرده من رحمته، وليعلم بأنه قد سأل الله عز وجل أن يخرجه من رضوانه، وليعلم بأنه قد دعا لنفسه بالهلاك، بل ودعا نفسه إلى الانحراف. ونسي هؤلاء أن رجلا سعى إلى هلاك نفسه بفعله، وهؤلاء الذين يلعنون سعوا إلى هلاك أنفسهم بألسنتهم. ونسي هؤلاء أن رجلا سعى إلى هلاك نفسه بفعله عندما أصيب بجرح فحز يده فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله لهذا الذي أهلك أو سعى إلى هلاك نفسه بفعله، فقال الله له: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. فنخشى والله على هؤلاء الذين سعوا أو يسعون إلى هلاك أنفسهم بأقوالهم، نخشى عليهم مثل هذه المقولة. أين فطر هؤلاء السليمة؟ أين عقول هؤلاء؟ نعم، وهم يقولون مثل هذا القول، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأوقعهم في غضب الله عز وجل. بل وإن من الناس من يلعن والديه فيقابل إحسانهما بالإساءة، ويقابل برهما بالعقوق، ويقابل حقهما بالجحود، ويتعرض لغضب الله لأن سخط الله في سخط الوالدين، ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من الذي ينبغي أن أحسن صحبته؟ من الذي ينبغي أن يكون ودي له أكثر من ودي لغيره؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وليعلم أولئك الذين يسبون آباءهم وأمهاتهم أنهم قد قطعوا أرحامهم، والله تعالى قد توعد أولئك الذين يقطعون أرحامهم. وليعلم هؤلاء كذلك بأن الله تعالى قد قرن حق الوالدين بحقه، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك ولو كان هناك شيء أدنى من الأف لنهى الله تعالى عنه، ولذلك قال ولا تقل لهما أف، فكيف إذا لعن؟ يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. نعم لعنه الله، قلوا أمين، لعن الله من لعن والديه، كم والله في البيوت من يفعل ذلك. قال الصحابة من باب الاستغراب، المجتمع النظيف، المجتمع الطاهر، المجتمع الطيب، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ هل يمكن يعقل أن يكون في هذه الأمة من يلعن والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هل هذا الموجود عندنا؟ هذا موجود وأشد، لا ما عدا كذا، قد هو أبدا الولد يلعن أبوه عمد صمت، ويلعن أمه عمد صمت. اللهم سلم يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يلعن ولده فيفسد ولده بيده، ويكون سببا في فساده وعدم صلاحه، وعليه وزر ذلك. ومن الناس من يلعن زوجته ويضاجعها، ومن الناس من يلعن بيته ويسكنه، ومن الناس من يلعن سيارته ويركبها، ومن الناس من يلعن ثوبه ويلبسه، ومن الناس من يلعن كتابه ويقرأه. سبحان الله، والله أمر عجيب. لكن ما الأولى؟ وافهموا مني الأولى، لا تنقلون عني غير الأولى. والأولى والأفضل أن من لعن شيئا لا ينتفع به مرة أخرى. إيش قلت أنا؟ قلت الأولى، أيوة قلت الأولى، الأولى الأولى والأفضل أن من لعن شيئا فلا ينتفع به مرة أخرى. شوفوا، ما قلت إنه حرام الانتفاع به، أنا قلت الأولى، وهذه ثالث مرة لأبرأ أمام الله، لأن الناس من ينقل عني ما لم أقله. والأولى، نعم، والأفضل أن الإنسان لا ينتفع بشيء قد لعنه، فإذا لعن ثوبه فالأفضل والأولى له ألا يلبسه مرة أخرى، إما أن يهديه وإما أن يتصدق به، نعم، وإما أن يبيعه. ولو أنه لعن راحلته أو دابته أو سيارته فالأفضل له أن يبيعها ويستبدلها بغيرها. ولو أنه لعن المنزل الذي هو فيه فإن كان مستأجرا له فالأفضل أن ينتقل منه، وإن لم يكن مستأجرا وهو يملكه فإنه يتوب توبة صادقة ولا يلعن مرة أخرى، وإن لعن مرة أخرى فالأفضل أن ينتقل عنه إلى غيره، يبيعه وينتقل عنه إلى غيره. ما الذي دعاني أن أقول هذا؟ والمستند في هذا هو قصة المرأة صاحبة الناقة في غزوة تبوك، عندما استنفر عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، فخرجوا معه وكانوا في غزوة عسرة يحتاجون إلى الظهر، يعني البعير المركوب، ويحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الشراب، حتى أصابهم مجاعة، أصابهم عطش شديد. ومما أصابهم من العطش أنهم كانوا ينحرون البعير، ثم إذا نحروه شقوا بطنه وأخذوا الكرش وعصروه حتى يشربوا الماء الذي فيه من شدة العطش، وأصابهم جوع شديد. إذن فيهم في غزوة عسرة في حاجة شديدة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومع ذلك كانت المرأة صاحبة نية نقول إن شاء الله حسنة. أولا فهي مع الجيش وفي غزوة العسرة، والسبب في ذلك أنها كانت تريد من الناقة أن تلحق بالجيش، وضربتها وركلتها وحاولت فيها، وآخر الأمر لعنتها، قالت امشي أيها الملعونة. سمعها صلى الله عليه وسلم، فلما سمعها وش قال؟ قال خذوا ما على ظهرها من متاع. طيب الثوب إذا لعنته فألقي به من على ظهرك كما قال خذوا ما على ظهرها من متاع. قال خذوا ما على ظهرها من متاع ودعوها تمشي وحدها لا يصحبنا ملعون. فأخذوا الذي على ظهر الناقة ثم تركوها. قال أحد الرواة فكأني أنظر إلى تلك الناقة لا يتعرض لها أحدا من الناس. وين المتاع اللي كان على ظهرها؟ على ظهرها أصبح على ظهر من؟ على ظهر المرأة. سبحان الله الأدب، أدب أدب سبحان الله، أدب عجيب. نعم معنى ذلك إذن أحرمت من الركوب، والمتاع الذي على ظهر الدابة على ظهرها هي. إذن الآن بالتأخر ولا التقدم؟ إلا بالتأخر، فلو صبرت على تأخر الناقة كان أحسن. أليس أن هذا يؤخذ من هذا على أنه ينبغي التباعد عن الشيء الملعون واستبداله بغيره وتأديب النفس؟ لأنك لو لعنت ثوب وتصدقت به ولا بعته ولا وجاء المرة الثانية تذكرت الثوب الأول وأنك لعنته وقلت ما عدت لعنته توقف. ولو أنك مثلا كنت في شقة ولعنت الشقة ورحت ودورت دورت لين تعبت وحصلت شقة بعد تعب شديد عدت لعنت؟ والله أدب عجيب ما عدت لعنته. إذن أقول الأفضل والأولى، لا ينقل عني على أني أقول ما يجوز سكن المكان الذي لعن، لكن أقول الأفضل والأولى. ولنعلم يا إخوتي بأن اللعن كبيرة من الكبائر، وبأنه إثم من الآثام، وبأنه سيئة من السيئات، نعم، ومعصية من المعاصي، نهى الله تعالى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله ليس لك من الأمر شيء. فقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر إذا قام من الركعة الثانية في صلاة الفجر كان يرفع يديه ويقول اللهم لعن عياش بن أبي ربيعة، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام. ولم يكن معهم عياش، كان يلعن هؤلاء الثلاثة. فماذا قال الله له؟ قال ليس لك من الأمر شيء. نهاه ولا ما نهاه؟ نهاه، مع أنه ما لعن هؤلاء إلا لأنهم ضرر على الإسلام، ما لعنهم تشفيا لنفسه ولا انتقاما لنفسه، لكن لضررهم على الإسلام فلعنهم. ومع ذلك نهاه الله تعالى عن ذلك لعلمه عز وجل بأنهم سيسلمون في آخر الزمان وقد أسلم هؤلاء الثلاثة، ولذلك نهاه الله عن لعنهم. أسلم سهيل بن عمرو، والذي ثبت الناس في مكة عندما ارتدوا من هو؟ سهيل بن عمرو. قال يا أهل مكة، ثم أخذ يخطبهم، وسهيل بن عمرو خطيب، وعمر قال يا ليت من قص لسان سهيل بن عمرو، قال لعلك أن تسمع منه كلاما يرضيك. وسمع منه هذا الكلام في يوم الردة، يوم أن ارتد الناس، وكان ممن ثبت الناس على دين الله عز وجل سهيل بن عمرو في مكة. صفوان بن أمية عندما خرج في غزوة حنين وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من المال الشيء الكثير حتى رضي، ثم قال لا يعطي هذا المال إلا نبي، ثم دخل الإسلام وأسلم. والحارث بن هشام كذلك. إذا معنى هذا نهى الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام عن اللعن، ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن اللعن، إذ أن رجلا شرب الخمر، فلما شرب وجلد وشرب وجلد رآه أحد الصحابة وأظنه عمر أو غير عمر، فلما رآه قال اللهم لعنه ما أكثر ما يشرب. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك، أو لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. المهم على أنه نهى الصحابة عن لعنه وإن كان يشرب الخمر، لأنه يعلم بأن هذا الإنسان سيهتدي إن شاء الله بإعلام الله عز وجل له وتركه لهذا الأمر. ولنعلم يا إخوتي بأن اللعن عقوبة، لماذا نعاقب بها أنفسنا ونعاقب بها أولادنا ونعاقب به أسرنا ونعاقب به إخواننا؟ اللعن عقوبة، ومما يدل على أنه عقوبة أن الله تعالى عاقب به الكفار. قال تعالى: إن الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال تعالى: فلعنة الله على الكافرين عقوبة. نعم، استحق هؤلاء اللعنة لأنهم جحدوا وحدانية الله ولأنهم ستروا الحق، فاستحقوا اللعنة. واللعن ينبغي أن نعلم بأنه عقوبة للظالمين الذين وضعوا القول في غير موضعه، ووضعوا العمل في غير موضعه، ووضعوا التعامل في غير موضعه، ووضعوا العبادة في غير موضعها، ووضعوا الأموال في غير موضعها. قال تعالى: ألا أداة إيش؟ تنبيه، يعني انتبه لما بعدها. ألا لعنة الله على الظالمين. واللعن عقوبة للكاذبين الذين يكذبون على الله ورسوله، والذين يكذبون على الناس ويأتون بغير الحق. يقول الله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واللعن عقوبة لليهود. قال تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. إيش عقوبتهم؟ ولعنوا بما قالوا. ولذلك عقوبة هذه اللعنة عليهم أن المؤمن من اليهود قليل، يعني على أيدي أنبيائهم وعلى أيدي من بعد أنبيائهم. هل آمن اليهود كلهم بموسى؟ قلة، وإن كان قوم موسى بأكثر الأمم بعد هذه الأمة. هل آمنوا بعيسى؟ يجحدون رسالة عيسى بتاتا، بل وافتروا على مريم وقالوا بأنها زانية. هل آمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعلم منهم قلة، ما أظنهم يزيدون على 10 أو أقل من 10، مع أنهم كثير. إذن هذا من العقوبة التي حصلت لهم اللعنة. بل ويقول تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ومن هم أصحاب السبت؟ هم الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت. فكان إذا جاء يوم السبت بليلة السبت يأتي السمك، فإذا انتهى يوم السبت انقطع السمك إلى ليلة السبت الثانية، فيرون السمك ولا يستطيعون أن يصيدوه. فقالوا: ما لنا صبر، لكننا نحن لا نصيد يوم السبت. فوضعوا الشبابيك وضعوا الأشبكة التي يصيدون بها هذه السمك أو هذا الحوت، ويضعونها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. على من يفعلون هذا؟ وكانوا يحفرون الحفر يوم السبت وتسقط فيها الحوت يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. فلما احتالوا هذه الحيل الباطلة ماذا حصل؟ انقسم الناس في هذا العمل إلى 3 أقسام: قوم أنكروا، وقوم سكتوا، وقوم فعلوا. أما الذين فعلوا فقلبهم الله تعالى إلى قردة، وبقوا قردة حتى ماتوا. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وأما الذين سكتوا فسكت الله عنهم، فلا يدرى أهلكوا أم نجوا، ولو لم يكن إلا السكوت عنهم. وأما القسم الثالث فهم الذين نجاهم الله عز وجل، وهم الذين نصحوا وقالوا معذرة إلى ربكم تبارك وتعالى. إذن أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ولنعلم أيها الإخوة بأن اللعن بأنه عقوبة عاقب الله تعالى بها الشيطان يوم أن قال له: اسجد لآدم. قال: أبى أن يسجد، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك عقوبتي. وش لعنتي؟ إذن فهي العقوبة، فهي عقوبته التي عاقب بها إبليس فأخرجه من الملكوت، فأخرجه من ملكوت السماوات العالية إلى الأرض السافلة، وأخرجه من الجنة والنعيم إلى النار والجحيم، وأبدله بقربه بعدا، وأبدله بصحبة الملائكة صحبة للشياطين، بل وجعله مبغوضا إلى جميع المخلوقين، بل وحرم عليه الطاعة، وحرم عليه التوبة، وجعله خالدا مخلدا في النار. بل واللعن ينبغي أن نعلم بأنه عقوبة لمن قطع رحمه وزرع البغضاء والشحناء في القلوب، وفرق الأسر المتلاحمة المترابطة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جعل الله اللعن عقوبة للذين يؤذون الله ورسوله، يؤذونه بالقول أو يؤذونه بالفعل أو يؤذونه بترك أمره أو يؤذونه بالوقوع في نهيه أو يؤذونه بعدم تصديق خبره أو يؤذونه بعدم تطبيق حكمه. قال تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جعل الله تعالى اللعن عقوبة للمنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين يعتقدون ما لا يفعلون، والذين يسخرون من المؤمنين، والذين يحاربون المخلصين. قال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين ملعونين في أي مكان؟ أينما ثقفوا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والله أمر عجيب، يعني ولدك لهم كافر ولهم ظالم ولهم كاذب ولهم يهودي ولهم شيطان ولهم قاطع رحم ولهم مؤذن الله ولرسوله ولهم منافق تلعنه في الصباح والمساء. أما تتق الله ربك؟ وحتى لو كان بهذا، قال بعض أهل العلم: لعن الكافر المعين لا يجوز. لعن الكافر المعين يعني فلان من الناس كافر، يقول لا تلعنه بعينه، لكن إلعن عموم الكافرين لأن الله لعن العموم. لكن أما شخص معين لأنك لا تدري، ربما أنك تلعنه ويسلم كما نهى الله عز وجل رسوله أن يلعن أولئك الثلاثة. والأولى بأن لا تعود لسانك على اللعن، وإن كان لعن الكافر يجوز على كل حال باعتبار حاله لا باعتبار مآله، وأنت لو لعنته فباعتبار حاله التي هو عليها لا باعتبار ما يؤول إليه. واعلموا أيها الإخوة بأن اللعن عقوبة لبعض أهل المعاصي الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر، ومنهم آكل الربا. ملعون، الله المستعان، في المجتمع. إذن معنى ذلك لو نزلت عليك عقوبة لا تستغربها، لأن معك من يستحقها وهو آكل الربا وقد يأكله جهرا. قال: لعن الله آكل الربا وموكله، يعني اللي يعطيه ويساعده لأن التعاون عليه، وكاتبه يعني الموظف اللي جالس يعني يشتغل في هذا المكان الربوي، وشاهديه أي ومن يشهد على ذلك. ولعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وقد بينت ذلك في الدرس الماضي. ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، لكنهم ما هم في المجتمع، ما عندنا منهم أحد، صح؟ الله ما أظن ببيت اللي هو فيه، فيه بيت ما فيه حالق لحية، هذا من التشبه. نعم، هذا والله من التشبه. إذن ليعلم بأنه واقع في اللعنة. طيب، في بيت ما فيه أحد نطول ثوبه؟ أقول إن شاء الله فيه، ما نيأس، لكنها قلة. فيه يعني رجل مطول ثوبه يسحب كثير، طيب هذا من إيش؟ هذا من التشبه، هذا من التشبه. نعم، إذن قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أصبح ثوب المرأة قصير، قصير، وثوب الرجل طويل. إذن قصر ثوب المرأة تشبه بالرجل، تشبه بالرجل. نعم، وتجد عندها أمور كثيرة تتشبه فيها بالرجل، يقولون أحيانا حتى يمكن عندها بعض الألبسة تتشبه بالرجل، حتى يقال والله أعلم فيه الآن أحذية يقال بأنها خاصة بالرجال يأخذها من النساء، أحذية تشبه. إذن ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، معلوم هذا. ولعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لا ترى الناس عقله ما عاد يغيرون منار الأرض، ما عاد أحد يغير الآن، الله ينفيه، فيه من يغير الله يصلح، نعم. ويأتي في النهار تجده ما شاء الله يعني حوالي 40 سنتي، وفي الليل وبكرة ما عاد لها أثر. لعن الله من غير منار الأرض. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، يعني اللي يروح للساحر، يروح للساحر ويقول له الساحر اذبح ذبيحة وتسلم، لكن ذبيحة مواصفاتها كذا وكذا، ابحث عنها حتى تحصلها، فإذا وجدتها فاذبحها وتشفى. ويروح ذا المعذب ويدور لها في كل مكان، وإذا وجدها ذبحها. وأحيانا يقول روح وشوف لك ذيب، دور للذيب في أي مكان واربطه على البيت، فإذا وجدت لك ذيب، وذيب وين تحصل ذيب يجلس ينتظرك حتى تأتي وحتى تربطه وحتى كذا. نعم والله أذكر إنسان جاءني وقال بأنه عنده ذيب ويحطه على البيت. ليه؟ قال يطرد الجن. طيب وش بك أنت مسلم عنه؟ إنسان زكي ناطق بالقرآن ما تطرد الجن؟ قال لا، هذا يمكن أقوى، وهذا كل ما شافته الجن فرّه، لا ما بتفر، هو أصلا ما يراه ولا يدري عنها إلا بعشعشون أكثر، فخلي البيت فاضل لهم ويسكنون فيه. المهم يا إخوتي، قال لعن الله من ذبح لغير الله، وقال لعن الله من سب الصحابة، حتى من سب الصحابة لعنه الله ويستحق اللعنة، إلى غير ذلك. أخيرا أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم بأن اللعن صفة من صفات أهل النار. اللعن صفة من صفات أهل النار، الذين تباغضت قلوبهم، والذين ساءت أعمالهم، والذين فسدت ألسنتهم، والذين قل خيرهم، والذين كثر شرهم، والذين تسلط الشيطان عليهم. قال تعالى عن أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها. لا إله إلا الله، ملعنة حتى في النار، ما اكتفوا بالملعنة في الدنيا، في الدنيا لعنوا كثير، لكن حتى في الآخرة ملعنة. لا إله إلا الله. وشوف أهل النار مخاصمة في الدنيا ومخاصمة في الآخرة، لكن أهل الجنة لا، يعني سالمين في الدنيا ومسالمين في الآخرة. إذن هؤلاء أهل النار يعني ملعنة حتى في، كلما دخلت أمة لعنت أختها، بعكس أهل الجنة. أهل الجنة يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين شتان بين هؤلاء وهؤلاء. ويقول عليه الصلاة والسلام للنساء: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ ليه نحن أكثر أهل النار؟ لماذا؟ وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة، والله إنها صدق عليه الصلاة والسلام. قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، أي تكثر المرأة من اللعن. وتكفرن العشير بمعنى أنه لو أحسن الرجل إلى المرأة طوال الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وما أن هذا يعمم، لكن الغالب، الغالب نعم، وليس ولا يعمم على جميع النساء، لكن الغالب. إذن الشاهد من ذلك، قال سبب كثرتهن في النار لماذا؟ قال: تكثرن اللعن، تكثرن اللعن. وينبغي أن نعلم بأن من أضرار اللعن على اللاعن، أولا أنه يوجب سخط الله ويوجب عقوبة الله، لأنه كبيرة من الكبائر وإثم من الآثام، يستحق صاحبه عليه العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة، نسأل الله السلامة. ولذلك تجد رعل وذكوان الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقيت عليهم اللعنة حتى ماتوا، بل ولربما في نسلهم ومن بعدهم، لها تأثير. وإن من أضرار اللعن على اللاعن كذلك بغض جميع المخلوقات له، السماوات تبغضه، والأرض تبغضه، وكل شيء يبغضه ويبغضون قوله. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن العبد صعدت اللعنة إلى السماء فتقفل أبواب السماء دونها، فتعود إلى الأرض فتقفل أبواب الأرض دونها، فتذهب يمنة ويسرة فلا يقبلها مكان فتعود إلى الذي لعن. مسلم ما يستحقها، مسلم ما يستحقها، لا والله ما يستحقها. نعم، فتعود إلى الذي لعن، فإن استحقها وإلا عادت إلى صاحبها فيكون قد لعن نفسه. وأجزم بأن اللاعنين يلعنون أنفسهم، يلعنون أنفسهم، نعم حقيقة يلعنون أنفسهم. سبحان الله، السماء ما قبلت اللعنة ونحن قبلناها، الأرض ما قبلت اللعنة ونحن قبلناها، كل مكان لم يقبل اللعنة ونحن قبلناها، قبلناها على الألسن، قبلناها على الأولاد، قبلناها في البيوت، قبلناها في المجتمعات. لماذا؟ أمر عجيب. إذن ليعلم اللاعن بأن المخلوقات كلها، بأن المخلوقات كلها تبغضه. ومن عواقب كذلك اللعن على اللاعن أنه فسق، ينال باللعن الفسق ويكون من الفاسقين باللعن. ولذلك قال العلماء بأن الفسق هو الخروج من الطاعة والوقوع في المعصية، والفسق خطير على أهله. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم النار. وقال تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، الفاسقين. يقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا نعلم بأن صاحب اللعن فاسق لخروجه عن الطاعة ووقوعه في المعصية. وإن من أضرار اللعن على اللاعن كذلك أنه أذية للمؤمنين والمؤمنات، إذ يدعو عليهم بالهلاك، ويدعو عليهم بالعذاب، ويدعو عليهم بالشقاء. والله تعالى قد حرم الأذية، فقال تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم، المسلم من؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. إذا أنت لعنته كأنما قتلته. قالوا: لأن اللعن دعاء عليه بالهلاك، والقتل إزهاق للروح، فالجامع بينهما أنهما هلاك، أي هذا هلاك وهذا هلاك. ومن عواقب اللعن كذلك على اللاعن أن اللعنة حرمان من الشفاعة، يحرم صاحب اللعن من الشفاعة. وما أحوجنا والله إلى الشفاعة، يعني يوم القيامة يتمنى الواحد منا حسنة، ألا تكون أحوج إلى شفاعة غيرك لك؟ نعم، ألا تكون أحوج إلى أن تكون شفاعة، تكون مؤهل للشفاعة؟ نعم. فأنت لا تشفع في نفسك ولا تشفع في غيرك، محروم من الشفاعة إن كنت من أهل اللعن، لأن الشفاعة لا تجاز إلا لمن رضي الله عنه، ولمن أذن، إذا أذن الله للشافع وإذا رضي عن المشفوع له، فيحرم هؤلاء من الشفاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. ومن آثار اللعن على اللاعن حرمانه كذلك من الشهادة يوم القيامة، لا يشهد لنفسه ولا يشهد لغيره، لأنه ساقط عدالة مردود شهادة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ومن عقوبة اللعن على صاحبه أن اللعان لا يكون صديقا يوم القيامة، والصديقية مرتبة عالية تلي مرتبة النبوة، يجعلها الله تعالى لأهل الصدق من عباده الصادقين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة. بالإضافة إلى أن من عواقب اللعن حرمان صاحبه من الإيمان، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بلعان. ليس المؤمن، ليس أشي فعل إيش يفيد؟ إيش النفي؟ نعم، يعني نفي الإيمان عنه. ليس المؤمن بلعان ولا بطعان، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. أخيرا ورد عن رجل اسمه ابن عون، سبه رجل اسمه بلال بن أبي بردة فسكت وصمت ولم يقابل الإساءة بالإساءة. غضب الناس لهذا العالم الفاضل والقدوة الحسنة، فجاءوا إلى بلال بن أبي بردة وابن عون يسمع وأخذوا يسبونه، وابن عون ساكت. غضب هؤلاء وقالوا: يا ابن عون، نحن نسبه وأنت ما تسبه، لماذا؟ قال: كلمتان تخرجان من فمي، لا إله إلا الله ولعن الله فلان، وأنا أريد أن ألقى الله عز وجل بلا إله إلا الله، ولا أريد أن ألقاه بلعن الله فلان. قال: أنا يخرج من فمي كلمتان، يخرج من فمي كلمتان، الكلمة الأولى لا إله إلا الله، والكلمة الثانية لعن الله فلان. أنا أريد أن ألقى لا إله، أن ألقى ربي بلا إله إلا الله لأنجو، ولا أريد أن ألقاه بلعن الله فلان ليأخذ حسناتي. فيا إخوتي، داء خطير عم وطم وفشى وانتشر في أوساط الناس، وأصبح الناس لا يتورعون. الوالد لا يتورع عن لعن أهله، والولد لا يتورع عن لعن والديه وإخوانه، والمجتمع أو كثير ممن في المجتمع فشى بينهم اللعن واستشرى في أوساطهم. أحببت أن أنبه على خطورته من أجل أن تتطهر منه الألسن، وأن تتطهر منه القلوب، وأن تتطهر منه المجتمعات، وأن يستبدل بالكلام الطيب، ليكون كلامنا طيب يقبله الله لأنه طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أعمل مسؤولا في إحدى الشركات، ويتم فرض بعض الضرائب المالية على بعض العاملين في حالة فقدان أو انتهاء صلاحية الوثائق الممنوحة من قبل تلك الشركة لهم، ومعظم العاملين غير مسلمين، ويتم استخدام تلك المبالغ في إصلاحات أو شراء مستلزمات مكتبية أو غيرها لصالح الشركة، هل في ذلك محظور شرعي؟ غير المسلمين هؤلاء، إذا كان أنت جعلت عليهم هذه الضرائب يعني من باب مصلحة الشركة التي يعملون فيها، ومقابل ما أنفق عليهم يعني من هذه الشركة يخصص نسبة معلومة من مرتباتهم لصالح الشركة عند انتهاء خدماتهم، فلعله لا حرج إن كانوا غير مسلمين. وأما إذا كان ذاك يعني أخذ هذا المال ظلما ولا يحق، فلا تأخذه حتى وإن كانوا كفارا، لأن لهم ذمة الإسلام، وهم جاءوا على ذمة الإسلام وجاءوا مستأمنين ولم يأتوا محاربين. فأقول: إن كان هذا الشيء الذي أخذت منهم أن له وجه فلا حرج، وإن كان بأنه ظلم فلا ينبغي، لأن الظلم لا ينبغي حتى على الكافر. امرأة اعتمرت مع زوجها، وبعد الانتهاء من العمرة نسيت أن تقص من شعرها، ولم تتذكر إلا عند عودتهم لقريتهم، وقد مضى على هذا الأمر حوالي شهرين. ماذا يلزم تلك المرأة؟ يلزم تلك المرأة أن تقص شعرها في الحال عند تذكرها بأنها لم تقص شعرها في مكانها الذي تذكرت فيه. وإذا جامعها زوجها في هذه الفترة قبل أن تقص شعرها، فإن الراجح من قول أهل العلم أن تذبح دم، وهو ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، لعله أن يجبر ما حصل من الخلل، وهو نسيان التقصير، لأن الجماع هذا قد يبطل العمرة، أقول قد يبطلها وقد يبطل الحج، لكن غيرها لا يبطل الحج ولا العمرة. امرأة تسأل وتقول: أهدت إليها امرأة 50 ريالا وحلفت يمين أن لا تأخذها، فحلفت التي أهدت أن تأخذها فأخذتها وأعطتها أخيها، وأعطاها أخوها 50 ريالا أخرى، فهل عليها كفارة في ذلك مع العلم إن لم تأخذ نفس المبلغ الذي حلفت منه؟ هذه حيل اليهود اللي نتكلم عن هذا الليل، أهل السبت، هي ما حلفت من 50 ذاتها، هي حلفت على قيمة 50، ألا 50 غيرها 50، فلا يعني التي أخذت 50 وأعطتها غيرها تكفر كفارة يمين ما دام أنها أخذت 50، وسواء تلك الورقة أو غير تلك الورقة، فإنه لا يتعلق بالورقة حكم، لأن العمل إنما هو بالقيمة وليس العمل بالعين، ليس المراد العين وإنما المراد القيمة. يقول: تكلمت في الدرس الماضي عن الجانب الغير مثالي من المدرسات، نرجو منكم الكلام عن الجانب الآخر، ليس الكل كما ذكرت، يعني عندما شكى علينا الرجل صاحب القلم الأحمر في آخر رسالته، وقلنا بأن يعني هناك من المدرسات من يعاني أزواجهم منهن الشيء الكثير. صحيح، يعني ليس جميع المدرسات بذاك المستوى، وأنا أجبت على سؤال معاناه من قبل رجل يعاني من زوجته المدرسة، ولست أريد بذلك التعميم على جميع المدرسات، فأقول لو أننا قلنا ما أحد يتزوج بمدرسة بقي 90% من الشباب أو 95% من الشباب بلا زوجات، صح ولا 100%؟ إلا يمكن 100%، كل النساء الآن مدرسات. فأنا أقصد بكلامي في الدرس الماضي هو أن إذا كانت المدرسة بصفة تلك المرأة التي شكى منها الرجل، هو صادق، أقول وهو صادق، نشترط أن يكون صادق، لأن ترى بعض الناس يعطم الحبة قبة، أقول وهو صادق في كلامه وما يعانيه من المرارة، فأقول فعل الإنسان ما يرغب في مثل تلك المرأة. أما النساء الصالحات فهن كثر، وكم من النساء تعمل مدرسة يعني تجد بأنها تؤدي في مدرستها وتؤدي في بيتها، فجمعت بين الخيرين، في مدرستها تدعو وتبلغ وتبين، وفي بيتها تقوم بحقوق منزلها، فهذه على خير كبير وجزاها الله خيرا. فليس ما قلته تعميما على جميع المدرسات، لا، يوجد في المجتمع من المدرسات الخيرات الطيبات التي تقوم بحق زوجها، نعم، وتراعي حرمة حقه ما يدعوها إلى ألا تغفل شيئا من جوانب حقوقه. لكن قد يوجد شواذ، والشواذ لعله لا حكم للشاذ، وهن إن شاء الله في المجتمع قليل، أقصد بذلك أولئك اللواتي لا يقمن بحقوق أزواجهن ويشتغلن بالتدريس عن القيام بحقوق الزوج، لعلهن قليلات إن شاء الله. وأما الصالحات الكثيرات فهن كثر، ولعل الله أن يجعل على أيديهن خيرا في بيوتهن وفي مدارسهن، ولا يغفلن بيوتهن. والذي أقول أنا بأن المرأة وإن كانت مدرسة لا تغفل بيتها، بل هي المطالبة ببيتها. وكم من الإخوة عندهم زوجات مدرسات يقول نأتي من المدرسة وتروح للمطبخ، ما تقول لا والله أبغى أرقد، لا، تروح للمطبخ وتعمل الغداء وتجهز، وكثير منهن هكذا. فمعنى ذلك بأن الأمر ميسور، وبأن العجلة لا تزال يعني سائرة، وبأن يعني الجمع بين الخيرين خير، فلعل هذا توضيح لما حصل عليه الإشكال. يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أعلى الورقة فاعل خير، بنشوفه فاعل خير ولا فاعل شر. يقول تفصل أو تفضل هذه نسختك، بنشوف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، الظاهر أنها مرصوصة، كأنها مرصوصة من هنا، كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. يا علي كيف؟ قال علي الظاهر وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم أن إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنه كذب. أما الرسول فإنه صادق، أما من افترى عليه أنه كذب. لا هذه، وما أدري وش ما انتشرت عندنا الخزعبلات الأيام هذه، يعني كل أسبوع ولا كل جار وعندي ورقة، انتهينا من أحمد قلنا ذا الحين في يا علي، وبعد يا علي الله أعلم إيش بعد يا علي، يمكن يا فاطمة. نعم، إذن هذه ليست صدق، ليست صحيح. ويقول هنا فاعل خير إلا فاعل شر، وإذا وجدتوها فمزقوها وحذروا الناس منها، هذه ليست صحيحة. الوارد في الأحاديث الصحيحة لم يرد هذا. نعم قل هو الله واحد من قرأها فكأنما قرأ إيش؟ تعدل ثلث القرآن، قال تعدل ثلث القرآن، ما قال إذا قرأتها ثلاث، إذا لا ما قال ذلك. نعم، إلا زيارة الكعبة والتصدق بأربعة آلاف درهم، ما علمنا ذلك في سورة الفاتحة. في زيارة الكعبة ما علمنا ذلك في فضل زيارة الكعبة أو قراءة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللي يقولها عشر مرات كأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. أي نعم، هذا هو الوارد. لكن أما هذا فليس هذا بصحيح. ولا حول ولا قوة إلا بالعشر مرات حفظت هذا ما علمنا لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة. وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الذي يقوله ثلاث مرات يغفر الله ذنبه وإن كان قد فر من الزحف ولم يرد هذا. إذن هذه كذب فيما نعلم ولا ينبغي ترويجها بين الناس، وإلى الله المشتكى. عرفوا متى يصيدون؟ أكيد عرفوا متى يصيدون لما ضعف الإيمان عندنا، يعني عرف هؤلاء الضلال متى يصيدوننا. شخص نسي ركعة واحدة من صلاة العصر هذا اليوم الثلاثاء ولم يذكر إلا خارج المسجد، وكان الفصل قصير في حدود ثلاث دقائق، فكيف يكون الإعادة؟ إذا كان في حدود ثلاث دقائق وهو داخل المسجد ما خرج إلا خارج المسجد، إذا كان إنه يعني خارج المسجد بقريب قريب من المسجد فيرجع ويأتي بهذه الركعة ويسجد سجود السهو. أما كان إنه طال الفصل وابتعد عن المسجد كثيرا، لأن ثلاث دقائق أعتبرها قليلة وأعتبر إنه حول المسجد، لأنه هل هي في التسبيح ولا في التهليل، لكن طال ذا لا تسبيح ولا تحميل، كأنه ما هو منها للتسبيح والتحميل. نعم، إذا كان إنه على يسبح وحمد الله وهلل وكبر، فأظن ثلاث دقائق بأنه إن شاء الله قريب من المسجد، وما دام قريب من المسجد وبأنه لم يفصل يكون فصل طويل فيعود ويأتي بالركعة. أما إن كان الفصل طويلا وابتعد كثيرا فإنه ينبغي أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. ولكن الظاهر ما صلح شيء، لا الظاهر إنه ما ذكر شيء. يقول فكيف يكون إعادة؟ طيب إيش نعلمك الحين كيف تسوي؟ المعنى ذلك ما صلح شيء، إذا أعد صلاة، أعد صلاتك إن كانك ما أعدتها إلى الآن. وأما إن كانك رجعت وجئت بركعة والفصل قصير فلعلها أن يجزعك، إلا أن يكون فصل بينهما بصلاة، يعني لو أنه تسنن سنة خلاص انقطع الاتصال. وحتى لو كان إمام، كان إمام يرجع واللي حوله من الناس ويرجعوا أو ينبه عليهم فيما بعد. نعم. قريبة لي جاء لها مولود وهو ذكر قبل فترة طويلة وقد تم تسميته وبقي في الحياة شهرين فقط ثم توفي، ولكن لم يعمل له عقيقة لهذا المولود حتى الآن، فما الحكم في العقيقة التي لم تعمل لهذا المولود؟ تعمل الآن، أو متى استطاع الأب أن يعملها فليعملها، وهي إذا أراد شفاعة الولد فليعمل هذه العقيقة. اشتريت في عام 1417 أرض من إحدى من أحد المكاتب بموجب عقد بيع وسند قبض بمبلغ خلنا نعد الأصفار 30,000 ريال على أن نحصل على صك الأرض في أقرب وقت، ومنذ ذلك الوقت لم نحصل على الصك، وأنا الآن غير ضامن الحصول على الأرض، فهل تجب علي فيها زكاة؟ لا تجب عليك فيها زكاة، لأنك لم فيما يبدو من سؤالك أنك لم تأخذها للمتاجرة وإنما أخذتها للحاجة. علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هل هو حديث؟ لا أعرفه حديث، أعرفه من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما حكم إعطاء الدبلة للمخطوبة فقط دون الخاطب؟ هذه بدعة نصرانية. يقول عنها الشيخ الألباني حفظه الله، يقول بأنها بدعة نصرانية، إذ أنهم يضعون الدبلة في الإبهام ويقولون إيش باسم الأب، ثم ينقلونها في هذا ويقولون باسم الابن، ثم ينقلونها في الثالث ويقولون باسم الروح القدس، ثم ينقلونها في هذه ويعتقدون بأن من كان معه دبلة في هذه الأصبع البنصر، البنصر يقولون بأنها إذا كانت الدبلة في البنصر بأن الزوج ما يطلق زوجته. لا تصدقون، ترى ما صدق، لا تأخذونها عني وتقولون ترى ما صدق الكلام ذا، هم يقولونه، هم يقولون الكلام هذا هم. نعم، ولذلك تجد اللي ما هو متزوج يأخذ لها فتحة أو شو اسمها دبلة، يأخذ لها دبلة هنا في اليمين من باب التشاؤم في يمين، ويأخذ لها إذا تزوج يعني دبلة في الشمال من باب التيمم وهي شمال، يعني انعكست الدعوة، وهذا من البدع المحدثة ولا ينبغي. والرجل ما يلبس الدبلة مرة، الرجل ما يجوز له لبس الدبلة، المرأة في لبسها خلاف، إن كان الذهب وليس وراءها اعتقاد، لكن إن كان وقت الخطوبة فما تلبس، لأن المراد بذلك هذه البدعة المأثورة عن النصارى. وأما إذا لم تكن أثناء الخطبة وليس وراءها اعتقاد ولا وراءها أي نية سوء، فإنهم من العلماء كالشيخ الألباني من يقول لا يجوز لبسها لأنها من الذهب المحلق، ويقول لا يجوز إلا لبس الذهب الذي له فص، الخواتم التي لها فص، فإن لم يكن للخاتم فص فلا يجوز لبسه عند الشيخ الألباني. والصحيح بأنه يجوز، نعم، للمرأة أن تلبس هذه إن لم يتعلق بها اعتقاد، ولكن إن كان عند الخطبة أو عند العقد فإنه يتعلق بها اعتقاد ولا يجوز لبسها بناء على هذا الاعتقاد الباطل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيء العمل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ختاما نرجو من الله العلي القدير أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الشريط مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بأبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.